الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فمن مكارم الأخلاق الحياء. والحياء لغة الانقباض والانزواء، يقال استحى يستحي بياء واحدة، واستحيا فلان يستحيي بياءين. والحياء اصطلاحا خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء هو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل الحياء هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، ومحله الوجه ومنبعه من القلب. وهناك فرق بين الحياء والخجل. الخجل معنى يظهر في الوجه لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة أو ظهور على ريبة وما أشبه ذلك. فالخجل شيء تتغير به الهيئة، والحياء هو الارتداء بقوة الحياء. ولهذا يقال فلان يستحي في هذه الحال أن يفعل كذا، ولا يقال يخجل أن يفعله في هذه الحال، لأن هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله. فالخجل مما كان، والحياء مما يكون. وقد يستعمل الحياء موضع الخجل توسعا. وقد ورد الترغيب والحث على الحياء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فسر لباس التقوى بأنه الحياء، كما روي عن الحسن ومعبد. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم. فالحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها، فصار بذلك من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، لأنه يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها. ومن أقوال السلف والعلماء في الحياء، قال عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وقال ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. والحياء قسمان: حياء فطري وحياء مكتسب. فالحياء موهوب ومكسوب، حياء فطري وهو الذي يولد مع الإنسان متزودا به. من أمثلته حياء الطفل عندما تنكشف عورته أمام الناس فيستحي، ومن الأطفال من لا يبالي، فهذا لم يرزق الحياء الفطري. وأما الطفل الذي يستحي إذا انكشفت عورته أمام الناس فهذا رزق الحياء الفطري. هذا النوع من الحياء منحة أعطاه الله لعباده. الحياء المكتسب هو الذي يكتسبه المسلم من دينه فيمنعه من فعل ما يذم شرعا مخافة أن يراه الله حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وللحياء فوائد وفضائل، منها أن الحياء من خصال الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك يورث العبد هجر المعصية خجلا من الله جل وعلا، ويورثه الإقبال على الطاعة بوازع الحب لله جل وعلا. والحياء يبعد عن فضائح الدنيا والآخرة، وهو أصل كل شعب الإيمان. يكسو المرء الوقار فلا يفعل ما يخل بالمروءة والتوقير، ولا يؤذي من يستحق الإكرام، ومن استحى من الله ستره الله في الدنيا والآخرة. وصاحب الحياء يعد من المحبوبين عند الله تعالى وعند الناس، لأن الحياء يدفع المرء إلى التحلي بكل خلق جميل محبوب، والتخلي عن كل قبيح مكروه. من صور الحياء المحمود الحياء من الله، وذلك بالخوف منه ومراقبته وفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه. والحياء من الملائكة، وذلك عندما يستشعر المؤمن أن الملائكة معه يرافقونه في كل أوقاته، ولا يفارقونه إلا عند الغائط وعندما يأتي أهله. من صور الحياء المحمود الحياء من الناس، ودليل على مروءة الإنسان، فالمؤمن يستحي أن يؤذي الآخرين سواء بلسانه أو بيده، وكذلك يستحي من أن تنكشف عوراته فيطلع عليها الناس. كذلك من صور الحياء المحمود الحياء من النفس، وذلك عندما يكون الإنسان منفرداً بعيداً عن أنظار الناس فيستحي من اقتراف الذنوب والآثام حياءً من نفسه احتراماً لها، حياءً من نفسه التي بين جنبيه. وهذا الحياء يثبت حقيقة الحياء من الله جل وعلا. كذلك من صور الحياء المحمود الحياء من الضيف والمبادرة بإكرامه، ومن صور الخجل المدموم الذي يرفضه الإسلام الخجل من طلب العلم، خاصة إذا تعلق بأمر ديني، فينبغي مدافعة هذا الخجل الذي يسمى حياء، لأنه يمنع من التحصيل العلمي أو الدعوة إلى الله جل وعلا سواء عند الرجال أو النساء. والجهل تربع بين الكبر والحياء، الجهل تربع بين الكبر والحياء، فمن استكبر لا يتعلم، ومن استحيا من التعلم لا يتعلم. فجاء الجهل فتربع بين الكبر والحياء وأخذ راحته. كذلك من صور الخجل المذموم الخجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالحياء لا يمنع المسلم من أن يقول الحق أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. قال تعالى: والله لا يستحي من الحق. كذلك الخجل المؤدي إلى فعل أمر نهى عنه الشرع، فمن دفعه خجله وخوره إلى فعل أمر نهى الشرع عنه أو إلى ترك واجب في الدين بزعم الحياء فليس حييا شرعا، وإنما هذا ضعف ومهانة. فليس من الحياء أن يترك الصلاة الواجبة بسبب ضيوف عنده حتى تفوت الصلاة، وهكذا. من مظاهر قلة الحياء المجاهرة بالذنوب والمعاصي وعدم الخوف من الله تعالى، ولبس النساء الكاسيات العاريات، الملابس التي تصف الأجسام أو الضيقة أو المفتوحة من الأعلى والأسفل، من مظاهر قلة الحياء التلفظ بالألفاظ البذيئة والسيئة التي تجرح الآخرين، وكلام الرجل مع غيره بالأسرار الزوجية والأمور الخاصة التي تحصل بينه وبين زوجته، فهذا من قلة الحياء. كذلك عدم ستر العورات، وهناك أمور تمنع اكتساب الحياء، فمن موانع اكتساب الحياء الغناء. قال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة. كذلك من موانع الحياء ارتكاب المعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وأصل كل خير. وفي المقابل هناك وسائل تعين على اكتساب الحياء، منها اتباع أوامر الله تعالى والخوف منه ومراقبته تعالى في كل حين واستشعار معيته. ومن الوسائل المعينة على اكتساب الحياء اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وغض البصر عما حرم الله تعالى، وعدم تتبع عورات الآخرين، والصبر عن المعصية، لأن الصبر على البعد عن المعصية يعين على ملازمة الحياء. وكذلك تربية الأولاد على الحياء ومجالسة من يتصف بصفة الحياء. وهناك نماذج مشرقة في الحياء. قال تعالى عن آدم وحواء: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فهذا يدل على أن الإنسان مفطور على الحياء، وأما قلة الحياء فهي منافية للفطرة، بل هي من اتباع الشيطان. فإن أبانا وأمنا عليهما السلام آدم وحواء لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، فلم يتوانيا بل جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة لمواراة العورة. هذا يدل على أن الإنسان مفطور على الحياء، وأما قلة الحياء فهي منافية للفطرة، بل هي من اتباع الشيطان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما في الصحيحين صلى الله وسلم وبارك عليه. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي قبل دفن عمر رضي الله عنه، فكانت تدخل الحجرة التي دفن فيها زوجها وأبوها. كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. وأين عمر؟ في قبره. ومع ذلك فهي تستحي، رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي، تعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي تعني أبا بكر رضي الله عنه. فلما دفن عمر رضي الله عنهم معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مجدودة علي ثيابي حياء من عمر. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، وما في أن يعيش المرء خير إذا ما الوجه فارقه الحياء. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.